بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق ما تقدم من تعليق على فصل غرر في الفيض والمستفيض، نكتفي بما ذكرناه طبعا وإلا فالبحث طويل ذيل. قال: فالفيض منه دائم متصل والمستفيض داثر وزائل، في السمع بعد الخلق خلق أهل من دون أنثى وبغير فحل. قال: لما توهم من هذه المذكورات قدم العالم، لما كان نفي التناسخ ونفي التكرر والأكوار والأدوار مقارنا للقول بأن حركة الأفلاك لا أول لها ولا آخر من حيث الزمان، وكان ذلك موهما لقدم العالم، وهذا مثار حزازة عند البعض، أزحناه بأن القديم هو الحق تعالى، وما من صقعه وصفاته كجوده وإحسانه وتكلمه وإفاضته ونحوها. في الوجه الثاني الذي ذكرناه بالأمس قسمنا نظام العين إلى مرتبتين، مرتبة الخلق ومرتبة الأمر، وذكرنا أن تسمية مرتبة الأمر بالأمر لكفاية صدور الأمر في تحقق المأمور، بخلاف مرتبة الخلق حيث لا يكون أمر الله في الأزل كافيا في حدوث المخلوق، بل لا بد من وصول رتبة الوجود إليه عن طريق تحقق أسبابه وشرائطه، وهذا لا يكون إلا بالتدريج. فيكون ظرف الأمر الأزل وظرف المخلوق ما لا يزال، وهذا يعني نوع من الانفكاك بينهما، فيقال عن هذا أنه خلق ويقال عن ذاك أنه أمر. والغالب على مرتبة الأمر الوحدة، والغالب على مرتبة الأمر النور، والغالب على مرتبة الأمر البساطة وما إلى ذلك من الكمالات الوجودية، بخلاف الخلق فإنه يغلب عليه الكثرة ويغلب عليه الظلمة والتفرق والغيبة حيث يغيب بعض أجزائه عن بعض، ويغلب عليه أيضا التركيب في مقابل البساطة. فيقول السبزواري: أن ما يكون مواليا لوجه الحق يكون قديما بقدم الحق، فالقدم للحق أولا وبالذات، ولما يلي الحق ثانيا وبالتبع، وما يلي الحق أمرا شأنه وصفته حيث لا حكم للصفة إلا حكم الموصوف، والثاني فعله حيث إن الفعل يقوم بالفاعل كقيام كلامنا بأحدنا. الكلام يقوم بالمتكلم بحيث لا يكون مستقلا. صباحك الله بالخير، معاك يا شيخ. الكلام لا يكون مستقلا عن المتكلم، فلا يمكن أن نتصور ثبوتا للكلام بدون المتكلم. إذا لاحظنا نسبة الكلام إلى المتكلم تكون هذه النسبة محكومة بحكم المتكلم أيضا، كما يكون المتكلم قديما كلامه من حيث هو قائم به قديم. نعم، حيث إن الكلام له نسبة إلى فاعله ونسبة إلى قابله، فالقدم حكم نسبته إلى فاعله لا حكم نسبته إلى قابله، فيكون صدور الكلام قديما، أما تحقق الكلام أو تعلقه بمحله فهذا حادث. قال: من صقعه وصفاته كجوده وإحسانه، وهذه صفاته، وتكلمه وإفاضته، وهذه أفعاله، ونحوها. نحو هذا تعاطفا على قوله: وما من صقعه وصفاته، ونحوها يعني معطوف على اسم الموصول، ويمكن أن تكون معطوفة على الصفات، وهذا أنسب بتأنيث الضمير، يعني ما يكون من صقعه وصفاته ونحو صفاته. لا ما من سقع الخلق كالمستجاد. المستجاد مقصود به آخذ الجود، قابل الجود. فالجود له نسبتان، نسبة إلى الفاعل والجواد، ونسبة إلى القابل والمحل. فإن نسبت الجود إلى محله فهذا التعلق حادث، وأما إن نسبت الجود إلى الجواد فهذا التعلق قديم. طبعا هذا مبني على بعض الوجوه المذكورة في الباب، ومنها الوجه الثاني الذي ذكرناه بالأمس. هذا يناسب هذه العبارة. إذا لاحظنا عالم الأمر، فعالم الأمر لما كان مندكا في الأمر لغلبة البساطة والنور والوحدة والوجود والفعلية على مقابلاتها، لم يكن لها شيء شأن في مقابل نور الأنوار، لأنها نور محض. فلو كانت ممتازة عن نور الأنوار، ونور الأنوار كل نورين، إذا لم يكن تكن نورا، هذا خلف. كلما اشتدت نورية الشيء كان أقرب إلى ربه، ومقتضى قربه إلى ربه أن لا يكون ممتازا عن ربه من تلك الجهة، من جهة القرب، وإلا لم يكن قريبا. وهذا خلاف ما المأنوس عندنا من أن استقلال الإنسان عن غيره بأن يمتاز عنه. نعم، هذا كمال إذا كان الاستقلال عن فقير، أما الغني المطلق فلا كمال في الاستقلال عنه، بل الأمر بالعكس، كلما استقللت عن الغني كنت أقرب إلى الفقر، لأنه لا يوجد الغنى إلا عنده، فإن أردت الغنى فعنده. إن قلت لما لا نطلب الغنى من غيره، قلت لا يوجد الغنى إلا الخير في يديه سبحانه. فإن قلت لما لا يكتفي بغناه، يعني يكتفي المستقل بغناه، قلت لا، هو فقر محضون. إذن لا كمال للممكن إلا بأن يقرب من ربه، وكلما قرب اشتد ارتباطه بربه، وكلما اشتد ارتباطه بربه اضمحلت صفاته، أو اضمحل حكمها وتأثيرها. فعالم الأمر يغلب عليه صفة الوحدة، أي صفة اندكاك الجميع في نور الأنوار، حيث لا يكون لها شأن، لا يسبقونه بالقول. معنى لا يسبقونه بالقول أنه لا قول لهم، وأن قولهم تابع لقوله، لا قول لهم. وذلك لأن السبق يتحقق بأحد نحوين، إما بالقول قبل القائل، هذا يقال سبقته بالقول، وهذا منفي عن الملائكة. النحو الثاني أن يتأخروا عن القائل، لكن أن يقولوا من تلقاء أنفسه، هذا أيضا سبق، لأن المقصود بالسبق السبق في القول من جميع الجهات. فإذا استقلوا بالقول كانت نسبة القول إليهم نحو من السبق على نسبة القول ذاك القول إلى ربهم. إذن لا ينفى السبق عنهم إلا أن يكون قولهم قوله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، لا قول لهم إلا هذا. إذن كل ما يقولونه هو وحي من الله سبحانه وتعالى. والمحسن، صبحك الله، والمحسن إليه والمخاطب والمستفيض، أي أن الذي يكون خارجا عن السقع الربوبي هو الجانب الذاتي في هذه الأشياء، جانب المحسن إليه. يعني إذا لاحظت ذاته الممتازة عن الإحسان والمحسن، كان ذلك الجانب وهو الذات خارجا عن السقع الإلهي. إذن ذات جبريل حادثة، لا نور جبريل. نور جبريل نور الله، قول جبريل قول الله، وجود جبريل وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه فعله هكذا. نعم، مثل الماهية، الماهية لجبريل إن لاحظت الماهية بقطع النظر عن جود الله سبحانه وتعالى، جبريل أمر ممكن لا يقتضي الوجود لنفسه، هو بهذا اللحاظ محكوم بالحدوث. فالفيض منه تعالى شأنه دائم متصل، والمستفيض داثر وزائل. ولما توهم أن فيها ما ينافي السمعيات الشرعية، حيث يظهر من بعض السمعيات أن الخلق مر عليه وقت لم يكن ثم كان، كان الله ولم يكن معه شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ولم يكن الأمر كذلك، لم يكن فيها ما ينافي السمع. قلنا في السمع الوارد عن بعض أهل العصمة أنه بعد إفناء هذا الخلق خلق أهل آخرين، أي أنه لا ينقطع الفيض من جهة الآخر. لما كان نفي الأكوار والأدوار موهم لانقطاع الفيض من جهة الآخر، أراد أن يرفع التنافي بينما ذهب إليه القائلون بنفي الأكوار والأدوار وبينما في الروايات. وأما مسألة انتفاء الأول فالجمع بين ما يحكم به العقلاء وبينما في الروايات أيضا له محل آخر يتعرض له صدر المتألهين في مسألة قدم النفس. من دون أنثى وبغير فحل، إشارة إلى حديث مروي في الخصال وغيره، وهو أنه لعلكم ترون أنه إذا كان يوم القيامة وصير الله تعالى أبدان أهل الجنة مع أرواحهم في الجنة، صير الله أبدان أهل الجنة مع أرواحهم في الجنة، هذه مبدأ لنظرية الزنوزي في المعاد. الزنوزي يقول أن المعاد عود البدن إلى الروح، ويقول أن ظاهر كلمات صدر المتألهين أن المعاد عود الإنسان إلى ربه، يقول لا، عود البدن إلى الروح. الآن كيف يكون هناك فرق بين القولين وما هو البرهان على صحة أحد القولين، هذا ما يحتاجه. وصير أبدان أهل النار مع أرواحهم في النار، لعلكم ترون أن الله تعالى لا يعبد في بلاده ولا يخلق خلقا يعبدونه ويوحدونه ويعظمونه، بلى والله لا يخلقن الله خلقا من غير فحول ولا إناث يعبدونه ويوحدونه ويعظمونه. الحديث ونظائره كثيرة. نعم
في نص
لو في تقرير شنو عندي في نص؟ لا عادل ما في شيء من المقنع. هذا وهو أنه ظاهرا هذا من لعله من الحديث، أنا لم أراجع الحديث في كتاب الخصال، لكن على كل حال لعلكم ترون، هذا مفعول ترون أن الله تعالى، لعلكم ترون أن الله لا يعبد في خلقه في بلاده. طبعا هذا المقدار من الاستنكار هو بنفسه يدل على أن بلى والله لا يخلقن الله. المقصد الخامس في النبوات والمنامات وفيه فرائض. أنا كنت وعدت يعني أن أتعرض لبعض المباحث من قبيل التمثل والرجعة وما يناسب ذلك، لكن لا الوقت واسع ولا المزاج يساعد، وكذلك ترتيب الكتاب لا يساعد، وذلك لأن في الكتاب بعض المباحث المناسبة لهذه المسألة، فلا نريد أن نخل بترتيب الكتاب، لأننا لو تكلمنا مثلا عن الرجعة فسنتعرض لبعض المباحث التي سيأتي عن ذكرها إن شاء الله تعالى من قبل ما يذكره ضمنا عن الموت وأمثال ذلك، وما يذكره هنا في المنامات، وما يذكره في مبحث المعاد من بعض المسائل العلمية المتعلقة مثلا بالرجعة وأمثال ذلك. لذلك ارتأينا أن نؤجل الكلام إلى أن يتم البحث في مسائل الكتاب، فإن وجدنا أن في مباحث الكتاب قصور أو خلل أو ناقص نتعرض له ضمنا. لكن أشير هنا إشارة عابرة إلى أن الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في النفس روايات فيها مطالب دقيقة ومطالب عالية القيمة، ولم أجد التعرض إليها حتى في كلمات صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية. وسيأتي منا الإشارة المتكررة في بعض المباحث، هذا إن ساعدنا التوفيق ووفقنا للالتفات. سيأتي أن كثيرا من الإشكالات الموردة على صدر المتألهين إشكالات واهية لا تستحق أن تذكر لولا الخوف من تأثر الناس بعظمة الأسماء التي ألقت هذه الإشكالات، كما أن كثيرا من الإشكالات كان ينبغي أن تذكر إلا أنه لم يكن عند المتصدين للفلسفة من الإمكانات العلمية ما يساعدهم على الالتفات إلى هذه الإشكالات، وهي أولى بأن تذكر. من قبيل أن كثيرا من المباحث مبنية على الجزم ببعض المطالب التي لا دليل عليها، كما يذكره هنا في صدر المبحث في النبوات، حيث يقولون أن الموت انقطاع وعلاقة الروح بالبدن. أنا أذكر هذا كمثال وأجعله يعني مدخلا لبعض الإشكالات. يقول الفلاسفة أن الموت انقطاع وعلاقة الروح بالبدن، لكن ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الموت انقطاع علاقة الروح بالبدن؟ كل ما نعلمه أنه في الظاهر لا يكون هذا البدن في الظاهر غير مغايرا للحصاء، فلو مثلا ألقيت عليه ثقلا مهما كان فإنه لن يحس بالألم، ولو مثلا قربته بالمقاريض لن يصرخ ألما، لكن هذا في الواقع انتفاء الآثار الظاهرية. أما انتفاء الإحساس الباطن شلون؟ لم يرد إلينا من ذلك العالم شخص من الفلاسفة ليقول أنه بالوجدان ينتفي الألم، وما ورد إلينا من ذلك العالم خلاف ما يذكرونه، بل وارد في باب زيارة الموتى والقبور أن الإمام يسأل عن وطئ القبور، فقال الإمام عليه السلام طأها، فإن كان مؤمنا استروح، إن كان مؤمنا استروح لوطأتك. أنا أنقل الحديث بالمضمون، وكلمة استروح مذكورة في الحديث. وإن كان كافرا تأذى، وهذا يعني أن الملامسة للقبر المؤدية لتأثر البدن من ناحية مادية أيضا تكون موجبة للإحساس الباطن. هذه المسألة، وهي أن الموت هل هو انقطاع علاقة أو لا، لها مدخلية كبيرة جدا في المعاد، لها أكبر المدخلية في المعاد. ومع ذلك كثير من المباحث والدعاوى في مبحث المعاد مبنية على هذه الدعوة، وهي أن الموت انقطاع علاقة الروح بالبدن. وهكذا ينبغي أن نلاحظ مثلا بعض الكلمات حتى لا نقع في ورطة الخروج عن جادة الصواب فيها. لذلك ارتأيت أن يعني وأجل بعض الكلام في هذه المسائل. غرر المقصد الخامس في النبوات والمنامات وفيه فرائد. الجمع بين النبوات والمنامات يوحي بوجود ارتباط بين حقيقة النبوة وحقيقة المنام، وهذا يتناسب مع ما ورد من أن الرؤيا جزء من 70 جزءا من النبوة، حيث يفهم من هذا الحديث وجود سنخية بين البابين. الفريدة الأولى في المشتركات بينها، غرر في سبب صدق الرؤيا وكذبها. كان الأولى بالمصنف أن يعتمد منهجا في طرح هذه المباحث غير ما اعتمده، ولكن الكتاب يفرض علينا متابعة منهج صاحبه. الغرض من هذا المقصد هو تفسير كيفية علم الإنسان بما ليس له وجود عيني خارجي، ولا يكون الحصول على ذلك العلم مستندا إلى الخارج، من قبيل معرفة الأمور الإنسان ببعض الأمور المستقبلية، ومن قبيل الخزعبلات التي يتوهمها بعض الناس والتخيلات الباطلة، حيث إن هذين الصنفين مثلا غير علم الإنسان بالأمور الجزئية الخارجية، لأن علم الإنسان بهذه الأمور الخارجية ناشئ من إحساسه بها، وغير علم الإنسان بالمفاهيم العقلية، لأن وإن كانت من عالم آخر إلا أن الحصول على تلك المفاهيم يرتبط بالإحساس بجزئياتها نحو من الارتباط حتى المعاني. فإن معرفة عداوة زيد تؤدي إلى معرفة مطلق العداوة وهكذا. فالمفاهيم الكلية وإن لم تنتمي إلى هذا العالم إلا أن الحصول على معل العلم بها مربوط بالإحساس، لذلك قيل من فقد حسا فقد فقد علما. لكن كيف نفسر تصور الإنسان لأمر جزئي لا واقع له خارجي، مع أن الأمر الجزئي إنما يدرك بالحس ولا يتعلق الحس إلا بالخارج، فإذا لم يكن المعلوم له خارجية فمن أين علم الإنسان به؟ الأمر الثاني، قد يعرف الإنسان شيئا لم يوجد بعد كمعرفته بالأمور المستقبلية، وهذا لا يعقل أن يكون إحساسا لأنه لا وجود له، ولا يعقل أن يكون عقليا لأنه جزئي. فالغرض من عقد هذا الفاصل هو البحث عن هذه الأمور، البحث عن بعض العلوم التي لا يمكن إسنادها إلى الحس ولا إلى الخارج. ولعل أظهر هذه العلوم الرؤى والمنامات، سواء كانت صادقة أو كاذبة، فإن ذلك يحتاج إلى بحث، وهذا السؤال كان يشغل البشرية من قديم الأزمان. قد ورد في الروايات بعض الأسئلة الموجهة إلى الأئمة عليهم السلام في تفسير حقيقة الرؤية، وأنه كيف تحصل الرؤية للنفس، وما في تلك الروايات قريب مما يذكره هؤلاء الفلاسفة، وإن كان التعبير مخالفا، وهناك خلاف في بعض التفاصيل والخصوصيات. إجمال المطلب أن يقال، إجمال المطلب أن يقال أن الرؤى والمنامات إما أن تحدث بشكل سريع يزول بسرعة بحيث لا تثبت تلك الرؤى ولا المنامات، وإما أن تثبت بحيث يكون لها نحو ثبات في النفس. والأول يعلم من علم الإنسان بأنه رأى في منامه شيئا لكن لا يستثبته، وهذه حالة قد تحصل للكثير منا، فإنه يرى أنه رأى في منامه شيئا لكن لا يتذكره، وهذا يدل على أن المنام ليس بالضرورة يستثبت ويكون محاطا به، ولا كلام لنا في هذا القسم من المنام. الكلام في القسم الثاني، وهو الذي إذا رؤية ثبت في النفس شيء منه، هذا نقسمه إلى صورة أو معنى. المعنى ما يكون من قبيل العلم أو العداوة أو الحكمة أو الخير الكثير وما إلى ذلك من المعاني. والصورة ما يكون من قبيل الأمور المحسوسة كاللبن والحية والعقرب والبقرة والمرأة ومثال ذلك مثلا. وعلى كل تقدير، سواء كان المنام صورة أو معنى، فإما أن يكون المرئي كليا أو جزئيا، فتارة يرى إنسانا كليا لا إنسانا جزئيا، وتارة يرى إنسانا جزئيا كزيد أو عمرو، وتارة يدرك العداوة بقول مطلق، وتارة يدرك عداوة مضافة إلى جزئيا. وعلى كل تقدير، فإما أن يكون المرئي في اليقظة أو في المنام، ورؤية المرئي في المنام معناها واضح، لكن رؤية المرئي في اليقظة كيف تكون إذا لم يكن مرادكم رؤية المرئي في الخارج؟ المقصود بذلك رؤية المرئي في العالم الباطن للنفس من دون أن يكون للمرئي واقع خارجي، وهذا سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى عند أسباب حصول هذه الرؤى والمنامات. هذه أقسام الرؤى والمنامات. أيضا تنقسم هذه الرؤى والمنامات إلى قسمين يعرضان على جميع الأقسام السابقة، بأن نقول وعلى كل تقدير، فإما أن يكون المرئي مرئيا عند اتصال النفس بالعالم الآخر، وتارة يكون المرئي مرئيا من دون اتصال النفس بالعالم الآخر، وهذا سيأتي ذكره أنه ما يكون مرئيا عند الاتصال يكون مصيب، وما يكون مرئيا عند عدم الاتصال لا يكون مصيبا. ثم إن المعنى الكلي والصورة الكلية تارة تحصل رؤيتهما ثم تتنزل هذه المرئيات إلى مقام التخيل بحيث لا تتصرف النفس بهما ولا فيهما إلا بتطبيق هذا المعنى على جزئياته، فلا يكون الفرق بين المتخيل وبين المرئي إلا الجزئية والكلية. ومثل هذه الرؤية لا تحتاج إلى منام إلى تعبير، وذلك لأن انطباق الكلي على الجزئي بنحو العينية، فيصدق على الجزئي أنه عين المرئي وعلى المرئي أنه عين هذا الجزئي. نعم الاختلاف بالإطلاق والتقييد لا يعني أن النفس تحتاج في معرفة معنى المنام إلى تعبير. وتارة يكون تنزل الصورة الكلية والمعنى الكلي إلى مقام التخيل مصحوبا بتصرف النفس بتطبيقهما على غير مصداقيهما، بأن تبحث النفس في خزانة ذاتها عن معان جزئية تتناسب مع هذا المعنى الكلي، أو عن صور جزئية تتناسب مع الصورة الكلية، وهذا نحو تصرف من النفس، وهذا تحتاج معه النفس إلى تعبير حتى تستكشف حقيقة الرؤيا. هذا إجمال المطلب في المنام. وبملاحظة ما ذكرناه نقول أن حقيقة المنام عبارة عن علم تكتسبه النفس باستعداد ذاتي نتيجة رجوعها إلى عالمها الأصلي بعد انشغالها عن النفس وإعراضها عنه بمقدار معين، بأن لا تكون تحت تأثير علاقتها بالنفس، فهي تنصرف عن النفس عن البدن انصرافا لا يوجب موتان البدن، فتكتسب بذلك علوما ناشئة من مواجهتها للأنوار التي تملأ عالمها. وسبب ذلك أن النفس شأنها أن تعلم، كما أن شأنها أن تعلم لأنها مجردة بالذات، وكل مجرد فهو عقل ومعقول وعاقل. فإذا واجهت الأنوار انعكست عليها أشعة تلك الأنوار، وهذا الانعكاس علوم، فتكتسب من الأنوار التي تواجهها ما ينعكس عليها منها. وهذه العكوس إما معان أو صور، إما كلية وإما جزئية. وهذه الحالة كان من الممكن أن تستمر مع النفس لولا انشغال النفس بتدبير البدن، إذ إن انشغال النفس بتدبير البدن يعني انصرافها إلى العالم السفلي، فبمقدار تعلق النفس بالبدن يضعف استعدادها ويضعف انعكاس الأنوار عليها، بمعنى لا بمعنى انتفاء العكس، إذ العكس شأن تلك الأنوار بالذات، بل بمعنى أن هذه العكوس لا تؤثر في نفس البدن كما لو سلطت النور المصباح، نور المصباح على الجدار الخشن الملون باللون الأسود، فإنه لا يعكس الأشعة، مع أن العكس موجود لكن هو لا يتقبل ولا يتأثر بذلك النور. كذلك النفس كلما اشتد ارتباطها ببدنها وتعلقها ببدنها وإخلادها إلى عالم بدنها خشنت وسودت وقل تأثرها بما فوقها، وإن كان الآثار من الفوق صادرة لكن لا تتأثر النفس بها. وكلما ضعف ارتباطها ببدنها، لا بمعنى أن تنصرف عن تدبير بدنها، بل بمعنى وصولها إلى درجة الاعتدال في علاقتها بالبدن بحيث يكون البدن قابلا محضا، كان اكتسابها عما فوقها أكثر وأصفى وأنقى وهكذا. فما تراه النفس عند رجوعها إلى عالمها مصيب دائما، إذ في ذلك العالم لا وجود للباطل ولا وجود للظلمة، بل الموجود هو النور وهو الحق. إلا أن النفس عندما تواجه تلك الأنوار وتكتسب هذه العلوم، إذا أرادت أن ترجع إلى بدنها لم يكن من الممكن رجوع هذه الأنوار بنفس الصفاء والنقاء مع النفس إلى مرتبة البدن، بل لا بد من أن يكون لرجوع النفس إلى البدن تأثير على تلك العلوم، وهذا ما يكون بتنزل تلك العلوم من درجة التجرد إلى درجة النفسانية المقارنة للجزئية والتقيد. وهنا نقول أن النفس تارة يكون تقييدها وتنزيلها لتلك المعاني مع الحفاظ على نقاء تلك المعاني بقدر الضرورة وبقدر المكنة والقدرة، فيكون تقيد تلك المعاني وتلك الصور بالقيود الجزئية غير مخرج لها عن حيز الحق إلى حيز الباطل. نعم، تفقد هذه المعاني وهذه الصور وهذه العلوم صفة الإطلاق والتجرد، ولكن يبقى فيها صفة الحق، إذ لا منافى بين كون الشيء جزئيا وبين كونه حقا. وتارة يكون اصطحاب النفس لهذه العلوم إلى عالم بدنها مقارنا لتسلط بعض قواها البدنية أو النفسانية المتأثرة بأهوائها على تلك العلوم، بأن يكون للنفس تصرف في هذه العلوم زائد على التنزل، حيث إن نفس الاصطحاب تصرف، لكن هذا الاصطحاب تارة يكون مع التحفظ على ذات المعنى، تارة يكون مع التصرف في ذات المعنى زيادة على التنزل والتنزيل والاصطحاب. وذلك بأن مثاله أن تضفي النفس على الصورة الكلية صورة جزئية بمناسبة ما. فإذا كان الأمر مقرونا بتسلط الهوى يكون هذا نوع من المشاركة بين القوة المتخيلة للنفس التي تكون تحت سلطان الوهم وبين القوة الناطقة للنفس التي اصطحبت هذا العلم عند ارتباطها بالبدن، فيكون حكم التنزل من ذلك من سماء الإطلاق إلى أرض التقييد في النفس هذا من قوة النفس الناطقة، وهذا يعني أن الصورة لا يمكن أن تبقى على إطلاقها بل لابد أن تكون أمرا جزئيا، صورة جزئية. لكن القوة المتخيلة تختار صورة جزئية من باب المصالحة مع القوة الناطقة تكون ملائمة لنوازع القوة المتخيلة، كما لو طبقت صورة المحب على صورة الحية من باب مناسبة الضدية، فإن إضفاء صورة الحية على ما رأته النفس من المحبة والمودة نوع من تصرف القوة المتخيلة، وذلك لأن القوة المتخيلة شديدة المراس وشديدة التمرد، ولم يستطع أن يأتي بذلك المعنى إلى عالم بدنه إلا من خلال إرضاء القوة المتخيلة بأن تتصرف نحو تصرف في هذه الصورة. لكن إذا كان الإنسان قادرا على كشف الحق يعلم أن هذه الصورة هي صورة المحبة، إلا أن إضفاء العداوة عليها إنما كان من قبل تصرف القوة المتخيلة، فيكون هذا المنام فيه جانب يسمى ضغثا وفيه جانب يسمى حقا، بخلاف الفرض الأول وهو استحاب النفس للصورة بأن تطبق الصورة على الصورة الجزئية المطابقة لها، هنا بعد لا يكون هناك تصرف من قبل النفس أبدا إلا التنزيل، والتنزيل أمر طبيعي باعتبار أن النفس إذا علمت بشيء في مرتبة إطلاقها تنزل إلى قوتها الجزئية بنحو يناسبها، يناسب تلك القوة الجزئية. الفرض الثاني يكون مغايرا بأن تتصرف القوة الجزئية بأن تتبرع هي من تلقاء نفسها بإضفاء شيء من تلقاء نفسها غير ما رأته النفس، وهو إضفاء صورة العداوة على ما رأته النفس في ذلك العالم، فتكون قد رأت المحبة والنفس صورتها بصورة العداوة. طبعا مثل هذا التصرف يكون على نحوين، تارة يكون تصرفا من باب بحث القوة المتخيلة لصورة تتناسب مع ما رأته النفس ومع ما تنزل إلى المقام الجزئية في النفس من باب المناسبة، كما لو بحثت القوة المتخيلة عن صورة مناسبة لمعنى العلم، حيث إن النفس رأت في عالمها المعنى الكلي للعلم وتنزل هذا المعنى الكلي في أرض النفس بالمعنى الجزئي علم، علم جزئي، إلا أن النفس لم تستقر بل أضفت على صورة ذلك المعنى الجزئي صورة جزئية هي اللبن من باب ملاحظة المناسبة، وهذا ما يسمى بتداعي المعاني. النفس تنتقل من صورة إلى صورة ومن معنى إلى معنى ومن صورة إلى معنى ومن معنى إلى صورة بحسب المناسبات. لكن لاحظوا أن انتقال النفس من معنى العلم الكلي إلى معنى العلم الجزئي إلى صورة اللبان هذا ليس من قبيل العبث بل من قبيل التطبيق. نعم ليس هذا من باب تطبيق المعنى الكلي على جزئياته، لكن النفس عندما تطبق على اللبن معنى العلم فهي تلاحظ في اللبن حيثية موجودة في العلم مشتركة بينه وبين اللبن، وهي كون اللبن غذاءً وكون العلم غذاء. فيصح حينئذ أن يقال لمن رأى اللبان أنه أوله بالعلم. لما رؤي النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين في الحديث رأى النبي في منامه أنه يسقى لبنا، فقيل له صلى الله عليه وآله الطاهرين ما أولته؟ قال العلم. والمنقول في أحاديث غيرنا أنه سقى فضله فلانا وحمله أصحاب الهوى على أن لذلك الآخر مقدارا من العلم، وأجاد من قال وهو السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أن هذا الحديث إن صح فله وجه صحيح، إن صح سنده فله وجه صحيح، وهو أن النبي لما كان حائزا على مرتبة العلم المطلق ففضله لا يكون إلا الجهل، فهو سقى فضله فلانا، إذن لا يكون عند فلان من فضل العلم إلا الجهل، إذ لا فضل للعلم إلا الجهل، إذ لو بقي من العلم شيء لم يشربه النبي صلى الله عليه وآله لم يكن ذلك العلم كاملا. إذن مع مقتضى مظهرية النبي للعلم الكامل أن فضله يكون الجهل، فلا بأس أن يسقيه فلانا. وهذا شبيه برؤيا نقلت، وهي أن شخصا رؤي يشارك النبي في طعامه، وهذه الرؤيا ليست جيدة، إذ النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين متبوع لا شريك، وهكذا. المهم هذا التصرف هذا ليس عبثا، بل هو يبتني على مناسبات واقعية، بخلاف تطبيق النفس الصورة على ضدها أو المعنى على ضده، فإن هذا وإن لم يكن موجبا لبطلان المنام وحقيقته، إلا أن هذا التطبيق بهذا المقدار ضخم وباطل وحاصل من عبث القوة المتخيلة، فإن مقتضى الطابع أن ينطبق الشيء على مصداقه أو ما يناسب مصداقه لا ما ينافي مصداقه وهو الضد. فإن قلت الضدية مناسبة حتى قيل كل ضد ند، فلا يكون تطبيق الشيء على ضده عبثا ولا جزافا ولا من دعابات القوة المتخيلة. قلت الضدية مماثلة في عالم النفس لا في عالم الواقع، وإلا لازم أن يكون الحق والباطل ندين ولا ند للحق. فإن قلت لا ند للحق المطلق انتقلنا إلى الأنبياء والشيطان، حيث إن الشيطان ند ضد النبي أي نبي كان، فهل يكون مماثلا له ولو من جهتين؟ لا، صحيح أنه لا يماثله أبدا، لا يماثله من جهتين إلا أنه ضد، وكون المماثلة في الضدية ليست مماثلة، إذ كلامنا في المماثلة بلحاظ ذا في المعنى لا بأن يكون مماثلا له في المنافى، إذ الاشتراك في المماثلة في بين المماثلة في الضدية والمماثلة التي ندعيها إنما هو في الاسم. فتطبيق النفس المعنى على ضده أو الصورة على ضدها عبث، لكن هذا العبث ليس بحيث يبطل، وإن كان القدرة على الجواز جوازه أو العبور عنه إلى المعنى الأصلي أو الحقيقة هذا يحتاج إلى إلهام من الله أو معرفة وتسديد إلهيين. هذا كله فيما إذا رأت النفس علما أو معلوما نتيجة رجوعها إلى عالمها الأصلي، ولكن ليس كل النفوس قادرة على الرجوع إلى العالم الأصلي نتيجة رسوخ بعض الملكات المانعة أو تعلقها أو انشغال باطنها بشيء، وهذا أمر محسوس، فإن القلب ربما ينشغل بشيء يكون من همومه فيشغله عن الرجوع إلى عالمه. كلما انشغلت النفس عن الرجوع إلى عالمها الأصلي كان ذلك مدعاة لتسلط القوة المتخيلة العابثة في النفس على تصوير بعض الصور والمعاني والتركيب بينها. قالوا أن القوة المتخيلة ليس من شأنها الركود والسكون، فهي دائمة الحركة، فما لم تستعمل بشكل صحيح فإنها تنطلق بحرية لتركب وتبتكر أمورا، وإذا انطلق لم يكن لها رادع كان هذا من مدعاة لتلاعبها بالنفس فتصور في النفس ما شاءت. طبعا تصويرها لما تشاء ينسجم مع نوازعها وشهواتها ومخاوفها، فمن يستولي عليه الخوف لا يرى في المنام إلا الوحوش تنقض عليه والأفاعي تفترسه وأمثال ذلك، والسباع تفترسه والأفاعي تنهش لحمه، وهذا ناشئ من تسلط القوة المتخيلة عليه بالنحو الذي ينسجم مع مخاوفها. فإذا لم يكن لما تراه النفس ربط بذلك العالم فليس إلا أضغاث أحلام، ليس إلا أضغاث أحلام، سواء كان صورة أو معنى، وسواء كان كلية أو جزئية، وسواء كان بين الصور تناسب أو بين الصور تضاد، كل هذا لا أثر له في الحكم بصدق الرؤية. إذن الرؤية الصادقة هي ما يكون منشأها ذلك العالم، والرؤية الكاذبة هي ما يكون منشأه نفس عالم النفس. طبعا هذا ثبوتا، أما إثباتا فكيف نشخص ونعين الرؤية الصادقة من الكاذبة؟ فهذا ما يحتاج إلى تأويل، ولا يعلم التأويل إلا الله والراسخون في العلم، أو من لطف الله به فأعطاه مقدارا من التأويل، ولكن لا يستطيع أحد أن يعرف التأويل حق المعرفة. نعم ربما يوفق الإنسان لمعرفة مقدار منه، كمن رأى في المنام أنه ينهش لحم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه والعياذ بالله، فقال له المسؤول بعد أن أطرقه نيئة، قال لعلك تقرأ، قال نعم أنا أرقى المنبر، قال فاترك القراءة لأنك تنقل أحاديث فأخذها من مصادر غير معتبرة. فجعل نقل الحديث إذا لم يكن من مصدر معتبر ولم يكن مناسبا ولا مطابقا للأصول لا غير ذلك مما يكون مستحسنا نهشا في لحم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. انظروا كيف أول هذا بتأويل صحيح وصائب. طيب الصورة مذمومة والواقع مذموم، لكن من المعروف أن رجلا من الخطباء الموفقين رأى أنه يبول في محراب الإمام الحسين عليه السلام 7 مرات، فانزعج بهذا المنام، فذهب إلى من يفسره فقال أبشر فإنه يولد لك 7 خطباء. وهذا صورة مذمومة وتأويل حسن، وبالفعل كان كذلك، وهم بحمد الله موجودون ويخدمون الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا التأويل لا يعتمد على مناسبات كلية، بل لا يمكن تخريجه، فكيف تكون هذه الصورة مشيرة إلى هذا المعنى الحسن وتلك الصورة مشيرة إلى معنى قبيح؟ هذا أمر يحتاج إلى نوع من التسديد والإلهام، وهذا طبعا يتوقف على معرفة مثلا خلفية الرائي أيضا وثقافته وما يستولي عليه. تمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.